والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأمور الأخرى التي تذكر كمقدمة على إدخال لبحث تداخل الأسباب والمسببات، طبعا أن هذا التنبيه البحث فيه، يعني هل الأسباب تتداخل أو لا تتداخل والمسببات تتداخل أو لا تتداخل، يعني بحسب مقتضى القاعدة، وإلا إذا دل دليل خاص على أحدهما فبعد ومن الواضح أنه المتبع ذلك الدليل الخاص. نعم، هذه مقتضى القاعدة. هل مقتضى القاعدة من جهة الأصل العملي كيف؟ مثلا عدم التداخل مطلقا أو التداخل إذا وصلت النوبة طبعا للأصل العملي، لو كان دليل خاص فيؤخذ به، لو لم يكن دليل خاص حينئذ تتبع مقتضى القاعدة التي ستحرر، لو لم تحرر مقتضى القاعدة لسبب أو بسبب أو بآخر لم تحرر مقتضى القاعدة تصل النوبة للأصل العملي. الأصل العملي غالبا الأعلام من ناحية تداخل السبب، الأصل العملي يقتضي التداخل. من ناحية المسبب الأصل العملي يقتضي عدم التداخل، العكس يعني. والسر في ذلك أن في تداخل الأسباب يرجع الشك إلى الشك في تكليف زائد، لأنه كل شغل ذمة، نشك أن الذمة تشتغل بأكثر من حكم أو لا، فالشك في الزائد شك في أصل التكليف الزائد، فمجرى البراءة. لذلك في الشك في تداخل الأسباب أو عدم تداخل، تتداخل يعني تشتغل الذمة بحكم، لا تتداخل الأسباب يعني حكم الذمة تشتغل بعدة أحكام. فعندما يقع ترديد في تداخل الأسباب يعني حكم واحد، عدم التداخل يعني عدة أحكام، فيرجع الشك في الحقيقة إلى الشك في التكليف الزائد، يرجع الشك إلى الشك في التكليف الزائد. فمن ثم مجرى البراءة، فالنتيجة تكون كأنما بحكم تداخل الأسباب. الأصل العمل يقضي تداخل الأسباب، الأصل العمل حتى لو ما دام يشك في التكليف، بالتالي يصير حتى لو كانوا حكم وضعي بعد نفس الكلام. الأصل عدم، مثلا عندما نشك في الزائد يعني معناته نشك في، افترض حتى لو شككنا بين أمر بين حكم مشتد أو أحكام مستقلة، لأن الحكم المشتد أثر غير الحكم الأحكام المستقلة المتباينة، فعلى تقدير الأصل عملي يقضي العدم، يعني عدم التعدد أي تداخل الأسباب. أي نعم، أي يقوم التداخل. نعم، حتى في الوضع نفس الشيء، الأصل عدم أصل عدم وجود الحكم الثاني الله ملكية زائدة، افرض ملكية متعددة أو معنى وضع آخر، لا شك وجد أو لم يوجد، أصل عدم إذا آثار إلزامية أو شيء آخر. لذلك الأصل عملي إذن في الأسباب يقتضي تداخلها. أما في المسببات الأصل عملي يقتضي عدم التداخل. لماذا؟ الأصل عملي في المسببات يقتضي عدم التداخل لأن في الحقيقة هناك مسببات، تذكرون أمس مر بنا تداخل المسببات يعني تعدد المسببات يبحث عن ماذا؟ تداخلها. مفروغ عن تعدد المسببات يبحث عن ماذا؟ عن تداخلها. إذا مسببات متعددة أي أن الذمة مشغولة بعدة مسببات، هل يكفي فيها امتثال واحد أو لا؟ الشك في الفراغ يصير، الشغل اليقيني يقضي الفراغ اليقيني، يعني يقضي عدم التداخل، يقضي التكرر والتكثر. فهنا الأصل العملي يقتضي عدم التداخل، لأنه ليس الشك في أصل التكليف، ليس الشك في أصل تعدد المسببات والأحكام، مفروغ من الكلام في الامتثال، كيف يمتثل الامتثال. نعم الشك في الامتثال، امتثال نعم، عندما يشك في الامتثال الأصل في الامتثال الشغل يقيق والفراغ يقيني، الامتثال دوما الأصل فيه الاحتياط، إذا كان من الشك متمحض فيه في الامتثال. هو هذا بالنسبة للأصل على التنبيه. نقطة أخرى تذكر ذكرها صاحب الكفاية بعد في تضاعيف الكلام أو بعد مختارة، لكن هي أيضا تذكر عند النائين أو كذا كمقدمة لهذا التنبيه. النقطة الأخرى بحث تداخل الأسباب والمسببات، تداخل الأسباب وعدم تداخلها، تداخل المسببات وعدم تداخلها، أصل سبب مسبب اللي هو بحث هذا التنبيه، هذا فرض سببية السبب والأسباب وفرضية المسببات، هذا فرض حقيقي في الأحكام الشرعية أو أن هذا ليس حقيقي، هذا مخصوص في هذا مخصوص بالأمور التكوينية في الأحكام الشرعية، أي سبب أي مسبب في الأحكام التكوينية هذه الشروط في الأحكام التكوينية هذه الشروط معرفات حسب كلام فخر المحققين رحمة الله عليه تلميذ عفوا ابن العلامة الحليم، هذا إنما هو معرفات كواشف علامات ضوابط على السعر لأنها أسباب. فإذا أصل فرضية البحث فيما نحن فيه كأنما لا موضوعية له، لا وجود له، ثبت العرس ثم ناقش أين السبب، الشروط ليست أسباب، الشروط علامات معرفات. علامات ومعرفات وضوابط وكواشف وليست أسباب تكوينية. زين فوليكن وليكن الآن هذا طبعا بحث مفصل، بحث ليس خاص بهذا التنبيه أو بهذا المرحلة. قضية يعني نظام التشريع أحكام نظام التكوين أو لا، هو مبحث سيال. فبناء على أنه إذا الأمور الاعتبارية ليست من باب التكوينيات، الأمور الاعتبارية الأحكام الشريعة أمور اعتبارية ليست من باب التكوينيات، فإذا لم تكن باب التكوينيات فإجراء أحكام التكوين عليها ليس في محله. هاي ضابطة عامة بغض النظر عن المقام، دائما تذكر والجملة من الإعلام يراعيها. خوف عليه ماذا ينجم في المقام؟ هاي ضابطة بحث كلي. هاي طبعا هذا البحث من بحث من بحوث المبادئ الأحكامية العامة في كل الأصول والفقه، يعني مبادئ أصول الحكم أصول القانون. فعليه ماذا ينجو في المقام؟ ينجو في المقام انه تداخل اسباب او لا تتداخل، هي ليست من قبل الاسباب التكوينيه كي قال تمتنع لا تتداخل كذا، هي معرفات. فيمكن ان يتكاثر المعرف معرفات عديده على شيء واحد. فتوارد الشروط والموضوعات، لأن الشروط والموضوعات على حكم واحد لا مانع منه، لأنه كما مر بنا بعد أن الموضوع في القضية الحملية بمثابة الشرط في الجملة الشرطية. فتوارد موضوعات على شيء واحد أمر ممكن، هي معرفات، هي إمارات على أمر ضوابط على شيء واحد على شيء واحد. فبالتالي تتداخل أو لا تتداخل، كيف تتوارد على شيء واحد؟ يمكن تتوارد على شيء واحد. تلك الأسباب التكوينية مثلا التي كيف علل متعددة مستقلة على معلوم واحد ما يمكن، أما في الكواشف يمكن، في العلامات علامات عديدة على معلومة أو معلم واحد، ما المعنى في ذلك؟ ما المعنى في ذلك؟ فكيف تظهر؟ فالواحد يصدر من كثير؟ جزء يعني. خوف هذا خلاف انها مستقله، اذا كانت نريد نتحفظ على استقلاليتها اذا يكون لكل عله معلوم فيصير عدم تداخل الاسباب. اما نفترض تداخل وهي عله لا مستقله، لا نرفع يد عن استقلاليتها، اي اذا فهذا رفع اليد عن الجعل الاول لها. هكذا على كل قال فخر المحققين. طبعا الشهيد الثاني هم عندها الكلام يعني تبناه في، اذا تذكرون في شرح اللمعه موجود هذا الكلام في جمله الموارد، الشهيد الثاني يتمسك به يعني من تطبيق الاحكام التكوينيه على موضوعات او على الشرائع غير صحيح، لانها ليست علل تكوينيه معرفات، فبالتالي هذا التطبيق مو صحيح. اذا هذا البحث يرتبط ببحث كلي كبروي في كل ابواب الاصول والفقه والفروع، وهو وهو نعم وهو نعم انه هل تطبق احكام التكوينيه على احكام الاعتباريه او لا. اذا دعونا ناخذ نبذه شوي عن هذا المطلب، ولا هذا المطلب بحث طويل طويل الذهن، بس نذكر نبذه عنا والمختار ثم نعرج على المقام. هذا البحث تقريبا هو السيد الخميني رحمه الله عليه والعلامة الطباطبائي تقريبا ايضا يتبنيان هذا المطلب، يذهبان الى ان علم الاصول وعلم الفقه وعلم القانون علوم اعتباريه فغير صحيح تطبيق الامور التكوينيه فيه. بينما مشهور اصول الاصوليين المتاخرين الاصفهاني النائمي العربي الدين العراقي يذهبون الى تفصيل في هذا المطلب، يقولون ان الاعتبار صحيح اعتبار، ولكن الاعتبار ماخوذ في امور تكوينيه ماخوذ في امور تكوينيه، فالزوايا التكوينيه في الاعتبار لا محاله تنضبط بقوانين التكوين. مثلا طبيعه الموضوع، الموضوع غالبا الذي يؤخذ في الاحكام الشرعيه تكويني، فهذا واضح انه لا بد ان نلاحظ فيه جانب تكويني. وكذلك مثلا الماهيه الاعتباريه، وجود اعتباري بس تقرر الماهيه في نفسها ماخوذه سيما اذا ماخوذه من التكوين، تقرر الماهيه هو في نفسه يعني اسباب التكوين، الماهيه الفلانيه كذا حقيقتها كذا كذا، والاعتبار وجوده اعتباري فرضي، اما نفسه معناها مختلص من التكوين. طبعا الطباطبائي رحمه الله عليه كلماته بحسب حواشيه وتفسير الميزان الى كتب المختلفه هم مضطربه، مو على ليست او حاشيته على الكفايه، كلامه ليس على نسق واحد، بعض الاحيان يتاثر باستاذ الكومباني وبعض الاحيان لا، انا ما جرب. على كل ف الماهيه إذن على مجرد بعض الاعلام بعد هاي بحوث الاعتباريات وصافا علماء الاصول نقحوا الشيء الكثير منها، مع انه ايضا شان فلسفي، لكن الفلاسفه حسب كلام العلامه الطباطبائي يعني تغافلوه من انذ امد بعيد. من علماء الاصول شيدوا كثير من بحوثه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الان حتى علم الحديث علم القانون من دون تبجح يعني ونظره تعصبيه كثير من بحوث الاعتبار هم مترجلين فيه. علم القانون يعني بحمد الله الإنجاز الذي أنجزته الحوزات العلمية الشيعية الاثنى عشرية في هذا المجال تراث ضخم جدا جدا تراث ضخم. على كل هذا يأثر على كثير من بحوث العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والعلوم على كل كثير من القضايا الأخرى الأخلاقية والنفسانية. على أي تقدير فبعض من الأصوليين أيضا ذكر هذه الضابطة من المتأخرين في الرابطة العلاقة بين التكوينيات والاعتباريات. أنا أذكر نبذة الآن لأن البحث مفصل في موضوع آخر. بعض من الأصوليين، بس هذه القاعدة اضبطوها. يعني دائما أنا مع الأخوان في توصية متبادلة دائما نأشر على المسائل التي هي من مباحث الألفاظ أو الحجج، هذه من سنخ دليلية الدليل، ودائما نأشر علامة على المسائل التي هي من علم أصول القانون، لأن علم الأصول يشتمل على علمين: علم دليلية الدليل تصورا ألفاظ تصديقا حجج، وعلم أصول القانون. أصول استنباط، إن أصول استنباط بمعنى الاستخراج، مو الاستنباط بمعنى الدليلية الكاشف. استنباط له معنيين بعبارة أخرى: معنى الحق الوضع الحقيقي له، يعني التشجير والتوليد. أي أصول قانون؟ هذه المسألة من مسائل أصول قانون. كل مبحث المفروض يعني يعلم المسائل التي ترتبط بالاستنباط بمعنى التوليد والتشجير والتفريق. وأصول قانون والمسائل التي ترتبط بالاستنباط بمعنى الكاشف، استنباط بمعنى الكشف والاستكشاف. فالاستنباط له سنخان، نفس الاستنباط. المسألة الأصولية علم العلم بما يستنبط به الحكم الشرعي، القاعدة التي يستنبط. استنبط هذه تتضمن معنيان سنخان. الشاهد، بعض الأصوليين قالوا في هذه المسألة، مسألة العلاقة بين نظام التكوين ونظام الاعتبار، بعض الأصوليين قالوا صحيح الاعتبار فرضي وليس تكويني، لكن نظم عالم الاعتبار لا يتم إلا بماذا؟ لا يتم إلا بمطابقة الاعتبار للتكوين، ومقتضى شمولية المطابقة مراعاة قواعد ونظام التكوين في نظام الاعتبار. نظم عالم الاعتبار القانون يتم بتوسط التكوين، مفرداتا أو تركيبا وقواعد ونسب. هذه على أي حال جملة من آراء الأصوليين في هذه المسألة، مسألة التي هي من أصول القانون، سيما على نظريتنا الأخيرة في الاعتبار. نظريتنا الأخيرة في الاعتبار ليست مذكورة في كتاب العقل العملي أو كتاب أصول استنباط العقائد. في نظرية ذكرتها في هذه السيدي مذاهب وديان، 250 جلسة عقائدية في 30 جلسة الأولى هنا. الاعتبار في الحقيقة عبارة عن أمر تكويني في الأصل بكل حذافيره، أمر تكويني إلا أنه إدراك إجمالي للأشياء، إدراك إبهامي للأشياء. هذا الإدراك الإبهامي الإجمالي للأشياء يسمى اعتبار. حقيقة الاعتبار هذا تكوين، لكن تكوين إجمالي. التكوين الإجمالي، الإدراك الإجمالي الإدراك الإجمالي والمدرك الإجمالي اصطلاحا في العقل يسمى اعتبار، في مقابل الإدراك التفصيلي. فمن ثم قد يكون صادق قد يكون كاذب الاعتبار، يعني شأن الإدراكات التفصيلية التكوينية قد تطابق فتكون ماذا؟ صادقة، وقد تخالف فتكون كاذبة. وهذا طبعا يفتح باب عظيم في بحوث الاعتبار، لأن علم الأخلاق وعلم السياسة وعلم حقوقه، علمه قانونه، هاي العلوم كلها علوم إنسانية كلها مبتنية على ماذا؟ على الاعتبار. إذا الاعتبار فرض وفرضيات زنجفيات، الزنجفة تدرون الزنجفة هو الزنجفة اصطلاح دارج قديم يعني لا مو الزنجبيل زنجفة يعني شو اسمه يعني اختراقات الشيء الاختراق المختلق يسمى زنجفة المقصود عليه تعالى. فإذا كان اعتباره فرض فإنه ما يعيش اختلاقيات، أما إذا كان تكوين لا بعد يصير فيه انضباط دقيق. على كل من الصحيح أن الاعتبار هو شيء تكويني مدرك تكويني لكن بشكل إجمالي، هذا آخر ما استطعنا أن نفهمه في بحث الاعتبار، بحث مفصل للأسف ما مدون الآن وما مطبوع، بس هو شيء مهم في هاي 30 جلسة تقريبا 25 جلسة أو 20 جلسة في بحث الذهب والديان. المقصود عليه تحال، فعلى هذا بعد هذا الحكي اللي يقوله رحمة الله على الفخر المحققين واعتباريات، شنو اعتباريات عبط؟ ماكو اعتباريات عبط، كلها تكوينيات لكن مدرك اجمالي. زين شنو الفرق بين المدرك الاجمالي والمدرك التفصيلي؟ المدرك التفصيلي تعرف افراده وتطبق اطاره وقالبه بالدقه، بينما المدرك الاجمالي والادراك الاجمالي في حاله من الترديد، في حاله من عدم الدقه، ابهام له. ماكو فرق، حتى الاعتبار البشري فيه صادق وكاذب. احنا ادراك الله ليس في اجمال، الكلام مو في ادراك الله، بس الباري تعالى، لكن الباري تعالى عندما يقول دين الله لا يصاب بالعقول، فماذا يمكن الشارع ان يعلم البشر؟ يعطيهم شريعة اعتبارية. شريعة اعتبارية يعني مدركات إجمالية، ما يمكن للبشر غير المعصوم أن يدرك تفاصيل الحقائق الدين بشكل إجمالي، يعطيه معلومات بشكل إجمالي، معلومات يعني هاي المعلومة اللي يعطيك إياها الضابطة طبيعتها في التطبيق غير دقيقة، لأن قدرة البشر بعد ما يمكن. دين الله لا يصاب بالعقول، فمن ثم هم الأنبياء في مداينة الله لهم أكو سامعين بترك الأولى. ترك الأولى يرتبط بهالبحث، وإن كان ترك الأولى بدرجات يعني أكمل فالأكمل. دين الله شيء عظيم. المقصود على اتحال الدين يا علي، في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، يا علي أن الدين متين فأوغل وغل فأوغل فيه برفق. متين متين يعني متين وعبئة متين. فالمقصود أيما كان طبيعة الإدراك الإجمالي طبيعة تطبيقات التفصيلية ليست ماذا بإمكان الإنسان يدقق فيها، يصير تخلف، يصير عدم ضبط، لا لأجل أنه ليس تكويني، تكويني هو، لكن كون الإجمال موجود فيه يسبب عند الإنسان حيرة وترديد، سعة، اضطرادة، تخلف، تواجد، يصير عند الإنسان اضطراب. هو اللي ده يسمى اعتبار بسبب أنه إجمال فيه، لأنه ليس تكويني. لذلك يقولون الاعتبار دائما غالبي. لماذا غالبي؟ هو مو غالبي، هو مش كل شيء تكوينه مضطرد، لكن لأن مجمل غالبا يكون مثلا حصة الطبيعة هذه وصيبة، مو دائما، مو دائما إلا بسبب الإجمال. هذه خلاصة على كل ما ذهبنا إليه في بحث الاعتبار والإجمال، إنه تكويني إجمالي، الإجمال يشوبه ترديد، تردد، انضباط، عدم انضباط، اضطراد، عدم انعكاس، هل مجرد اجمالا لنا بس بقى. لانه يسوي تكويني، تكويني، لكن وضوح الصوره ما تدري انت القضيه كليه، القضيه موجوده جزئيه غالبه، موجوده جزئيه نصفيه، هي في ابهام، هي في تردد. شنو الشبه اللي ترى من بعيد؟ الشبه الذي ترى من بعيد تكوين، بس ما تدري هو جامد، هو نابت، هو الحيوان، هو انسان، هو زي مجر، هو قد يكون سراب، لكن بالتالي الشيء السبع السراب هم لا منشا مثلا. ففي الحقيقه اذا الامر الاعتباري اجمال بهالاعتبار، هذا اجمال ولا تبني، فنراعي في موارد عديده. باختصار اذكر هذا الان في المقام، هكذا يكون باختصار في المقام حينئذ ما يذكر اذا فقه المحققين بان هذه علامات وكواشف اذا ليست انضباطات تكوينيه، تصير محل تامل. لكن مع ذلك الاعلام ذكروا ثلاث او اربع تفاسير. بس شو هي القاعده الكليه؟ العلاقه بين نظام التكوين ونظام الاعتبار. ننزل شوي اقل قاعده اخرى تحتانيه غير القاعده الكبيره الجحفله المهمه، ننزل قاعده ان شاء الله غدا انزل من هي قاعده ماذا؟ هل الاسباب او الشرائط او الموضوعات اسباب او معرفات؟ هذه في ثلاث فيها ثلاث او اربع تفسيرات لكان فقر المحققين. وصلى الله على محمد وعلى اله.